لم تطيع عليكم سأخذ مسألة واحدة تقريبا بالغور حسين ما مش تركنا كتاب فترة وكان كنت أظن أن أنتهي من المنطقة بدري شوية وأكمل هذا الكتاب ونرجع الحديث عن الكتاب الأول في المرة القادمة إن شاء الله وقت لكن على حسب تيسير الله عز وجل في الكلام بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على منهاج البيضاوي في الفصل الثالث في المحكوم به في المحكوم به. قال البيضاوي الفصل الثالث المحكوم به وفيه مسائل هو تكلم في الحكم والحاكم والمحكوم عليه وبقيت هذه الجزئيه الاخيره المحكوم به. والمحكوم به عند البيضاوي هو كنايه عن التكليف ما كلف به ما كلف به قضيه التكليف وتصور غير التكليف لانها تنصب المساله الاولى في متى يكون التكليف هل حين الشروع في فعل التكليف ام ان التكليف موجود حتى قبل استطاعه ان يكون او يقوم المكلف بادائه هذه هي صلب المساله الاولى التكليف موجود قبل ان اقوم بالتكليف ولا التكليف يكون موجود حين ان اقوم بالتكليف خلاص لان الجزئيه هذه تكلم في بعض الذين نصبوا انفسهم لشرح كتاب البيضاوي وهم ابعد ما يكون عن الاصول سمعنا منهم اختلاط الحاكم بن نادي ورد البيضاوي في مسائل كثيره منها هذه المسائل لان صوره المساله لم تكتمل عندهم فمثلا الاولى المساله الاولى التكليف بالمحال جائز لما تسمع كلمه التكليف بالمحال جائز لسرعان ما تقول هذا هنا اخطا البيضاوي كما سمعنا من البعض وجانبه الصواب لأنه كيف يكون تكليفا بالمحال فالتكليف بالمحال لا يستطيع المكلف أنا وأن نقوم به والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي آية أخرى إلا ما أتاها فكيف يقول جائز لأن الصورة غير مكتملة الصورة غير مكتملة فرق كما قلت التكليف هو موجود بقيامك بالفعل ولا موجود قبل قيامك بالفعل لما يكلف الانسان بفعل امر محال في الاصل عليك متى علمت انه محال عليك لما قمت حين ادائك لما تؤتي الدين تعرف ان انت محال عليك هذا التكليف فقال البيضاوي التكليف بالمحال جائز من باب ان التكليف موجود قبل قيام المكلف باداء هذا الفعل ولهذا قال جائز لان حكمه لا يبتدعي لما كلف الله عز وجل به اي تكليف من تكليفات الله سبحانه وتعالى لا نتيجه من ورائها لم يكلفك الله عز وجل لغرض معين افعل كذا لكذا او هذا لكذا او ذاك لكذا هذا على الله محال التكليف للغرض محال في بعض النصوص ورد فيها بعض النصوص لهذا الكتاب من المخطوطات ورد فيها التكليف والمحال جائز عقلا قل للعامل لان المخطوطه المعتمده في هذه الطبعه غير موجوده كلمه عقلا لكن هو عقلا بالفعل التكليف بالمحال جائز لكونه موجود قبل قيام المكلف بادائه فحينما يقوم المكلف بادائه فوجد ان فوق الطاقه كان محالا عليه وان كان وجده بين طاقته او عند طاقته قام فادى قيل رد المعتزله على البيضاوي لا يتصور وجودي فلا يتصور عندما يعلم الله عز وجل ان الامر محال على عبده ان يقوم به فان كان اولى لا يوجد هذا التكليف فقال المعتزله هذا كلام خطا كلام البيضاوي هذا خطا لان بعض الاخوان كما قلت شرح البيضاوي فرجحوا قول المعتزله على قول البيضاوي وقالوا هنا كلام المعتزله هو صحيح لا كلام المعتزله خطا ليه؟ لان لما قالوا لا يتصور وجوده فلا يطلب لان الله يعلم جيدا ان هذا التكليف محال على عبده الذي لما يقوم بادائه سيكون فوق طاقته فمن باب اولى لا يكلف الله عز وجل بعبده ما لا يطيق فلا يطلبه منه قلنا والكلام البيضاوي وقلنا ما كلمه قلنا لما البيضاوي يقولها تنم على عظم قوله في انه متاكد من كلامه لما ياتي لفظ التفخيم والتعظيم للمفرد قلنا وهو يتكلم عن نفسه دليل على ان قوله هو المستقر والذي عنده معلوم ومعمول به
إن المتصور امتنع الحكم استحالته، أي حكم النهارده يحكم به على عبد يكون فيه كلفة، ولذلك سميت بأحكام التكليف. ليه في كلفة؟ في مشقة، لأن الجبلة تمنع نفسها من فعل ولا تفعل. الجبلة دائما لا تحب أن تكون مأمورة، فالجبلة دائما جبلة الإنسان وخلقاته وفطرته تميل إلى ما تستهويه تفعله. ما فيش حد يقول لا ما تعمليش أو اعملي، هذا واجب عليك، هذه سنة عليك، هذه كذا. فالجبلة تمنع أصلا الحكم، وإن كان الحكم ممنوع من الجبلة فيستحيل وجوده عند المكلف. لو تكلمنا منطق المعتزلة بأن الله يعلم بأن هذا التكليف محال على عبد أن يفعله فوق طاقته، فأي تكليف فيه مشقة على العبد قد يقول أنه لا أفعله، لأن الأمر فيه استحالة من هذا الأمر فيستحيل وجود الحكم أصلا. إذا قلنا بجواز قول المعتزلة هذا، فالحكم أصلا في شك في وجوده غير واقع، بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق. إعدام القديم، القديم عنده عند المعتزلة من؟ الله سبحانه وتعالى. فقلنا هل يجوز إعدام القديم؟ يقولون المعتزلة لا، لا يجوز إعدام القديم، يقولون وجود الحادث أعدم القديم. نقول النهارده هذا الأمر حادث، فين اللي كان قبله؟ فين اللي كان قبله؟ أنت لما تصعد السلم، أنا قلت في البداية الأمثلة لم تكون منطقية عقلية، لما تصعد السلم في الدرجة الثانية تكون بالنسبة لها جديدة حادثة، طب فين الدرجة الأولى؟ انعدمت. تطلع للثالثة، الثانية انعدمت، تطلع للرابعة وهكذا دواليك. فإذا كان القديم حادث فوجود الحادث أعدم القديم، هذا محال حتى عن الله عز وجل. حتى إن سميناه القديم فيحول دائما أن نقول أن الله يعدم، فإذا عدم الإله فكيف بوجود هذا الكون؟ هذا كلام بلسان من؟ المعتزلة. وقلب الحقائق كأن تقول عن أبيض أسود أو الأسود أبيض، الحقيقة أو الإنسان حيوان وتسكت. المناطق يقولون الإنسان حيوان ناطق، لأن بعض صغار طلبة العلم لما لهمش الضرب والمنطق يقولون إزاي الإنسان حيوان؟ يحكم الجملة، لو قلت الإنسان حيوان هذا قلب الحقائق، الإنسان شيء والحيوان شيء، لكن الاثنين يتفقون في جنس الحياة، الاثنين بيتفقوا في جنس الحياة. ولذلك لما قالوا بأن الإنسان حيوان ناطق خصصوا الحياة للإنسان تختلف عن الحياة لمن؟ للحيوان. وإن اجتمعوا في صفة معينة، وإن اجتمعوا في صفة معينة وهي صفة الحياة، فقلب الحقائق انعدام ضدية. لما تقول الأسود أبيض والأبيض أسود، فين الضد؟ لا ضد الأسود موجود ولا ضد الأبيض موجود، احنا الاثنين بحجر، فانعدام ضدية. الشمس هي القمر والقمر هي الشمس، الليل هو النهار والنهار هو الليل. القضية هذه تصلح؟ قال العقل لا تصلح. ليه لا تصلح؟ لأنه ضد كبير الأشياء، طالما في ليل يبقى يكون في نهار. إن كان في ليل على طول أو نهار على طول نقول الأمر فيه شك، الأمر شاذ والشاذ لا يقاس عليه، النادر لا يقاس عليه. تكمل حقائق الاستقراء، والاستقراء من الأدلة الأصولية التي يستقرأ فيها الحال. استقراء يعني طلب قراءة الحال، استقراء الحال يعني طلب قراءة الحال. فبقراءة الحال يصل الإنسان إلى أن قلب الحقائق منعدم تماما. لو قلنا الأبيض والأسود والأسود والأبيض والإنسان والحيوان والحيوان والإنسان، هذا قلب الحقيقة. الاستقراء يفرض علينا أن هذا كلام محال، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والآية جاء بها دليل على أن الوسع هو ما يدرك، الوسع هو ما يدرك، وسع الإنسان إدراك، وإدراك الإنسان عن طريق آلة وضعها الله فيه وهي القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب قال يعقلون بها، هي آلة إدراك. فآلة الإدراك دي لها وسع، لها طاقة، لها غضب معين لا تتعداها. لذلك عدنا على المعتزلة بأنهم يحكمون على النصوص بالعقل، فما قبل العقل مقبول وما رفض العقل مرفوض، هذا خطأ. ليه خطأ؟ لأن آلة الإدراك إن كان مظلتها أعلى من النصوص كانت إلها، كانت هذه الآلة إله. فاستدل هنا البيضاوي بهذه الآية ليبين أن الطاقة هي وسع الإنسان، فوسع الإنسان إدراك الأشياء أو إدراك المدركات، صح هذا التعبير بالتعبير المنطقي، إدراك المدركات بحقيقتها، الأبيض الأبيض والأسود الأسود والألوان كل بلونه والحقائق كل بحقيقته، فأي حقيقة تدرك بأن حقيقة أخرى تقول هذا المحال، وسعي مش حيجين أو مظلتي مش حتوديني إلا أن الأسود أبيض وأبيض أسود والإنسان حيوان من حيوان الإنسان. قيل ردوا عليه مرة ثانية، أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل ومنه أنه لا يؤمن فهو جمع بين المقيدين. على كلامكم يا بيضاوي ومن نحى نحو أقول المعتزلة أن الله أمر أبا لهب بالإيمان ولم يؤمن، آمن بالإيمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن أبا لهب، والله يعلم أنه هو الذي أنزل القرآن وأنزل فيه الأمر لأبي لهب بالإيمان، ويعلم أن أبا لهب لن يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف نتبع بين النقيضين؟ كيف نقول أن الله يعلم بهذا وأنزل؟ كيف؟ قال قلنا لا نسلم أنه أمر أو أمر به، من؟ أبا لهب، لا نسلم أنه أمر به بعدما أنزل أنه لا يؤمن. استدل البيضاوي بالقصة من السيرة في ثنايا عبد الكلام، لأن الأمر بالإيمان أمر عام لأبي لهب ولغيره لكل الناس، لكن لما ورد الأمر الخاص بأن أبا لهب في النار علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب لا يؤمن. إيه الدليل اللي استدل به؟ أن النبي ظل يدعو أبا لهب حتى أنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، وأصبح الدعوة هكذا كما في حديث علي عند الترمذي وغيره لما صعد على صفا يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، في رواية جلس على رأس عمي يا عمي كل كلمة أحادي بها ربي يوم القيامة، وأبو لهب يقول بل على ملة عبد مناف، بل على كذا بل على كذا، ولما كان في رواية الصفا جمعهم وقال أريد منكم كلمة، فقال أبو جهل بل نزلك عشرة تقول لا إله إلا الله، فقال أبو لهب تبا له، فأنزل الله تبت يا أبي لهب وتب، فعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه لن يؤمن أبدا، فقال لا نسلم أنه أمر به بعدما أنزل أنه لا يؤمن. طب قبل ما أنزل هذه السورة، قبل هذا الإنزال، كان النبي مستمر في دعوة أبي لهب وغيره من سائر الناس المأمورة بالإيمان بهذا الكتاب، ولهذا كل مأمور بأمر لا يأتمر به لا يعلم أنه سيؤدي أم لا، لأن التكليف سابق حتى على وجود المكلف، ولا يعلم الوسع في أدائه وعدم أدائه إلا إذا أدخل فيه. تعالى يا فلان قل لا إله إلا الله، قال تبا لك، انفصل القضيه، علمت أن فلان لن يؤمن، فلان هذا في النار، تبت يدي أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله إلى باقي الآيات. أخذ إلى هذه المسألة إن شاء الله، ونكمل الحديث في المسألة الثانية، لعل المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ المسألة الثانية والثالثة معا وننتهي من هذا الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.